بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح مسلم: باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولين مسه والتبرك بمسحه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال: حدثنا أسباط وهو ابن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال: حدثنا هاشم يعني بن القاسم قال: حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت قال: أنس رضي الله عنه: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا حماد قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلها صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الشريفة. هذا الحديث عن جابر بن سمرة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى يعني الظهر، فإنها أول صلاة صلاها جبريل، يعني وبدأت الصلاة بها لما نزل جبريل بالصلاة، صلى الظهر في اليوم الأول في أول وقتها، وهكذا سائر الصلوات في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى الظهر في آخر وقتها، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. سميت الأولى لأنها أول صلاة. ثم خرج إلى أهله، قال القرطبي: الأولى هذه من باب إضافة الاسم إلى صفته، قوله مسجد الجامع قد تقدم القول فيه، ويعني بالصلاة الأولى صلاة الظهر، فإنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يريد بها صلاة الصبح لأنها أول صلاة النهار، لا، الأولى الظهر. ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان، الصبيان أحدهم وليد، استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من حبه لهم وحسن تعامله مع تعامله معهم. والصبي هذا عادته إذا علم إنسانا يحبه أسرع إليه. فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، أطفال يعني نظير أسامة بن زيد وحسن وحسين أمثال هؤلاء الأطفال. قال: وأما أنا فمسح خدي جابر بن سمرة، ووجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. هذا يدل على طيب ريحه، لهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: طبت بأبي وأمي، أنت طبت حيا وميتا. قال النووي رحمه الله فيه بيان، في هذه الأحاديث بيان طيب ريحه صلى الله عليه وسلم، وهو مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. قال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم ولو لم يستطيبها، كانت صفته طيب الريح ولو لم يمس طيبا، ومع هذا فكان يستعمل الطيب بل يستعمل أطيب الطيب هو المسك في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين، حتى إنه ما كان يأكل الثوم والبصل والكراث لهذا المعنى إني أناجي من تناجي، مع أنها مباحة. يعني هذا من الخصائص من خصائصها للأمة، طيب ريحه ولو لم يستعمل الطيب. سائر الأمة ما تجد فيه هذا، يحتاج إلى أن يتطيب، وإلا صار البدن يحتاج إلى طيب. وقوله كأنما أخرجها من جونة عطار أو جؤنة عطار، يقول جؤنة وجونة، وهي سلة مستديرة مغشاة عدما، يعني إناء للطيب يجعل فيه العطر، إناء العطر جؤنة أو جونة، هكذا كلام صاحب العين. وأما الجمهور يقولون هو السقط الذي فيه متاع العطار، يعني إناء فيه متاع العطار، حتى القرطبي فسر بهذا أنه إناء جونة أو جؤنة، جؤنة عطار الإناء الذي فيه العطر يكون طيبا رائحته لأن العطور فيه وتتناثر فيه، سفط ما هو سقط، سفط يحمل فيه العطار متاعه. قال الحربي وهو مهموز وقد يسهل، مهموز جؤنة ويقال جونة، جونة أو جونة. وقال صاحب العين هو سليلة مستديرة مغشاة أدما، هل كانوا ما يضعون العطور إلا في مثلها؟ إن أشياء يتعارف عليها الناس، يجعل هذا إناء العطر وهذا إناء المرق وهذا إناء الطعام كذا وهذا إناء الحليب وهذا، هذا معروف، لكن هذا يعني اشتهر كأنه عندهم، وأن العطارون لهم في ذلك. نعم. وقوله لهم يعني اصطلاحات في هذا، ما شممت عنبرا ولا مسكا ولا شيء أطيب من ريح رسول الله، هذا يدل على أنه كان طيب الريح وإن لم يتطيب، إما إنه كان يستعمل الطيب ويعجبه رائحته لأنه كان يناجي الملائكة، ولأنه مستلذ لحس الشم، مستلذ كالحلاوة لحس الذوق، ولأنه مقوي للدماغ ومحرك لشهوة الجماع، ولأنه مما يرضي الله تعالى إذا قصد به القرب والتهيؤ للصلاة، ما يدل على ذلك من المرأة التطيب إذا خرجت. قال لما كانت ابن القيم في الزاد صفحة 256 من الرابع، لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية، ويفرح القلب يعني ينشرح الصدر من شم الروائح الطيبة، ويتكدر إنسان إذا شم الروائح الكريهة، فمن أسباب شراح الصدر وتفريح القلب شم الروائح الجيدة التي يستطيبها الإنسان. قال ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح، وهو أصدق شيء للروح وأشده ملاءمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة، طيب نسبة الطيب إلى الروح الطيبة. كان أحد المحبوبين في الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله وسلامه عليه، حبب إلي الطيب والنساء، جلت قرة عيني في الصلاة. وفي البخاري صحيح البخاري أنه كان لا يرد الطيب، وفي مسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف الحمل. وفي البزار أن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفناءكم صحاتكم، ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكب في دورهم، أكب الزبالة، يعني يكون بيته مليان بالزبالة والذباب فوق رأسه والزبالة بجانبه. والحديث ضعيف، هنا يقول وسنده صحيح الباب مسلم، نحسنه هذا حسن حسن، يعني يدخل تحت حديث إن الله جميل يحب الجمال، لكن قوله نظيف يحب النظافة لا، ما ثبت هذا الصفة، لم تثبت لله سبحانه وتعالى. وذكر ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان له سكة يتطيب منها، وصح عنه أنه قال إن لله حقا على كل مسلم يغتسل في كل 7 أيام، وإن كان له طيب أن يمس منها. وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر منه. وأحب شيء إلى الشياطين رائحة المنتنة الكريهة. فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها، الخبيثة للخبيثين والخبيث للخبيث، الطيبات للطيبين والطيب للطيبات. وهذا وإن كان في النساء والرجال فإنه يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والروائح إما بعموم لفظها أو بعموم معنى. بحث جيد لابن القيم في زاد المعاد في الصفحة المذكورة من الرابع. وفي كتاب إغاثة اللهفان قال: المقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة وتارة تكون معنوية باطنة، فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة، حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها كما يتأذى من يشم رائحة النتن، ويظهر ذلك كثيرا في عرقه حتى لا يوجد لرائحة عرقه نتن، فإن نتن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره، والعرق يفيض من الباطن. ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقا. قالت أم سليم: وقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن تلقيطه، وهي تلتقطه أي العرق، وهو من أطيب الطيب، يعني يطيبون به طيبهم. النفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد، والنفس الطيبة بضدها، فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ولتلك كأن الريح جيفة وجدت على وجه الأرض. والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكر كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى إلى آخره. يعني معناه أن المؤمن يتنظف، أنه حريص على النظافة والطهارة، فلهذا لا تظهر منه ما تظهر من الذي لا يبالي، فتجد منه الروائح وتجد عليه فيه نتا من ما ينبعث من عرقه ولا يبالي. وقال أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الريح الذي وهبه الله له إياه، ريح جسده بدون تطيب. ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أحمد بن سعيد يعني ذكر الذي بعد حديث أنس كان رسول أزهر اللون، أزهر اللون هو الأبيض المستنير، وهي أحسن الألوان، كأن عرقه اللؤلؤ أي في الصفاء والبياض، واللؤلؤ ضبطه إذا مشى تكفأ، يعني ما يمشي متماوتا، يتكفأ كأنما ينحدر من صبب، إذا مشى تكفأ مشية النشيط لا مشية المتماوت المريض. قال: وزعم كثير أن أكثر ما يرى بالتكفى، وهذا خطأ، بل تكفأ ومعناه أنه يميل إلى سننه، وقصد مشيه كما قال في الرؤية الأخرى كأنما ينحط من صبب، في الرواية الأخرى كأنما ينحط من صبب أي من مكان عالٍ. قال القاضي عياض: لا بعد فيما قاله شمير شمر إذ كان خلقة خلقة وجبلة شمر. قال شمر أي مال يمينا وشمالا كما تكفأ السفينة. قال الأزهري: هذا خطأ. وفعلا قول شمر خطأ، ما كان يميل هكذا وهكذا مشيته، بل كأنما ينحدر من صبب، هذا شأن المتكفئ، ولهذا تعقبه القاضي أو تعقب هذا القول. هذا مما يستدرك على هذه النقولات، أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تكفأ السفينة هكذا وهكذا غلط، وروايات كأنما ينحدر من صبب تبين المعنى الصحيح. ولفظ التكفؤ معروفة، والانحدار من سبب انحدار المياه أو كذا من سبب معروف، من أعلى إلى أسفل، والإنسان إذا نزل من أعلى إلى أسفل هكذا يعني تحدرت معروف، مشية الإنسان إذا نزل من وهو يمشي مشيا جيدا. يقول: التطيب عند الإقامة تكرر هذا عند الصلاة، يعني عند اجتماع الناس وعند الدخول لاجتماع الناس وفي المساجد، وإذا طيب ولم ينشغل عن تسوية الصفوف لا مانع. إذا تطيب ولم ينشغل بذلك عن تسوية الصفوف، فإنك ترى بعضهم ينشغلهم بالتطيب عن تسوية الصفوف أو الحديث، ويبقى الإمام يقول استووا استووا ولا أحد ينتبه، كأنهم غير معنيين بالخطاب. يعني كأن كلمة استووا هذه عند بعضهم عبارة عن روتينية يقولها الإمام ما لها معنى، كلمة يقولها أي إمام فقط ولا يعرف معناها. أي هذا خطاب لك، خطاب لكم. كان أبيض مشربا بحمرة، بياضه بحمرة، هذا معنى أزهر اللون كذا في فتح الباري. كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بياضه بحمرة، ليس بأبيض أمهق. أطال الحافظ في هذا، في ضبط هذه المسائل. ولا بالآدم الشديد العدمة، خالط بياضه الحمرة. والعرب قد تطلق هذا، تطلق على من كان كذلك أسمر. ولهذا جاء في حديث أنس لأما السمرة، فهذا في بخصوص السفريات، ربما مال وجهه إلى العدمة للحر والقر، كما هو شأن المتعب من الأسفار. وأما صفات النبي صلى الله عليه وسلم المضطردة، فهذا الذي في الأحاديث كأن وجهه قطعة قمر. قال وأخرج أحمد بسند صحيح، تبين المجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة، والمنفي ما لا يخالطه، وهو الذي تكره العرب لونه وتسميه أمهق. وبهذا تبين أن رواية أمهق ليس بأبيض مقلوبة. إلى هنا بارك الله فيكم.